أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. الوقفة الثانية في بيان الكلام حول المدعى والاستدلال عليه. كان كلامنا عمن أكثرت الرواية عنه أو لا؟ كان كلامنا عن وثاقة المشاهير والمعاريف من المحدثين، وفرقنا بينه وبين كثير الرواية ومن أكثرت الرواية عنه في الوقفة الأولى. قد تبين عند استعراض كلمات القائلين بالقول الرابع من الأقوال الأربعة في الموقف السابق في شيخوخة الإجازة العبائر والكلمات لجملة من المحققين التي تنطبق على هذا الذي ذكرناه هنا من وثاقة المشاهير والمعارف كالشهيد الثاني وعبارته في شرح الدراية، والشيخ سليمان الماحوزي حيث حدد من يقول به من مشايخ الإجازة بخصوص هؤلاء الأجلاء المعارف، وكذلك كلام المحقق الداماد، كلام الشيخ حسن في منطقة الجمان وغيرهم. تقدمت جملة لا بأس بها من هذه الكلمات، بل يمكن أن يدعى بأن هذا هو كلام غالب المتأخرين، إما قولا في من عثرنا له على عبارة، أو عملا في من لم نعثر له على عبارة ورأينا أنه لا يناقش من جهة هؤلاء المشاهير والمعارف في الأسانيد كالعلامة رضوان الله تعالى عليه، وأكثر المتأخرين إلى السيد الخوي على الله مقامه الشريف، ما وجدنا من يتوقف في أسانيد فيها أمثال هؤلاء الكبراء، أمثال ابن الزبير وأمثال أحمد بن يحيى العطار وأحمد بن الوليد وهؤلاء، ما وجدنا من يتوقف أصلا من المتأخرين مع مدقاتهم في الأسانيد والتزامهم بلزوم عدالة أو وثاقة الرواة الواقعين في الأسانيد. طبعا السيد الخوئي فتح بابا تبعه عليه بعض الأجلاء من تلامذته رضوان الله تعالى عليه وحفظه. من هنا المهم لنا أيها الإخوة هو النظر في الأدلة. في العبائر المتقدمة رأيتم أنه لا يوجد استدلال، يوجد مجرد استظهار من حال الطائفة أنه يوجد مشايخ كبراء يهتمون بهم، يوقرونهم كما يقول الداماد، يردفون أسماءهم بالرضيلة والرحملة، يكثرون من الرواية عنهم. هذه التعبير اللي تكررت فيه هالعبائر. الشيخ الشهيد بعد أخص كلامه كان حيث تحدث عن خصوص من استفاض ورعهم وعظامتهم وجلالتهم من زمن الكلين إلى يومنا. ما وجدنا استدلال فني لأحد، وهذا هو الذي جعل السيد الخوئي يتسرع إلى إنكار وثاقة هؤلاء وأن جهالتهم تضر بالسند، ومن هنا عملا في الفقه أسقط كثيرا من الأحاديث لوجود هؤلاء فيها وعدم اعتماده واعتباره لما ذكر من وثاقة هؤلاء المشاهير والمعارف، لا كلا ضمن مشايخ الإجازة ولا بعضا خصوصهم هم بخصوصهم. من هنا المهم هو الاستدلال، ولم أرى من استدل أيها الإخوة. وفي مقام الاستدلال سنحاول بعونه تعالى صياغة كلماتهم والنكات التي يمكن جمعها من هنا وهناك في وجه برهاني نصوغه في ظل مقدمات. هل مقدمات مفرداتها أكثرها متكررة يا إخوان، لكن نحن نصوغها هنا كي توصلنا إلى المقصود، إن أوصلتنا فبه ونعمت، وإلا لا يبقى لنا طريق صناعي لتوثيق هؤلاء، فكل منا يعتمد على وثوقه واطمئنانه. من وثق بوثاقتهم لإكثار الطائفة عنهم وكونه من معارف علماء الحديث فبها، من لم يثق السيد الخوئي أيضا سوف يكون عدم وثوقه حج عليه، فعليه أن يبني على جهالته. طبعا إذا شككنا أدنى شك فالنتيجة ستكون لصالح السيد الخوي على الله مقامه الشريف، لأن الأصل هو الجهالة كما لا يخفى. ومن هنا نحن نصوغ استدلالنا في ضمن مقدمات. المقدمة الأولى: لا شك أن الطائفة اهتمت اهتماما بالغا برجال الحديث الناقلين لها، والشواهد على ذلك كثيرة، إن من جهة كثرة تصنيف الكتب حولهم كما تجلى بعضه في فهرستي الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، كثير من الرجال الذين ترجموا لهم أو ترجم لهم ذكرا أنه كان صاحب كتاب الرجال، صاحب كتاب فهرست، وصرح الشيخ في العدة في العبارة التي قرأناها على الأقل مرتين إلى هنا، وهنا نكررها ثالثة، بأن الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، وثقت الثقات، ضعفت الضعفاء، قالوا فلان فطحي فلان واقفي وكذا، ويقول في ذيل العبارة: هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، إشارة إلى أن الطائفة كلها على هذا. العبارة طويلة شيئا ما، قرأناها سابقا، ما كداعي لتكرارها. إذن نحن في المقدمة الأولى يا إخوان نريد أن نثبت مسألة شبه بديهية وواضحة، وهو أن الطائفة من قديم الزمان، من زمن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، اهتمت بنقد الأسانيد وتوثيق وتجريح الرجال الناقلين لهذه الأسانيد، مفردات تقدمت في ثنايا الدراسات كثيرة جدا، وتقدم ما ينفعنا في هذا المجال غير مرة، ونحن في غنى أيها الإخوة عن جمع الشواهد هنا، لأنه سيطول المقام بذكرها. قلت يكفينا ما يذكره النجاشي والشيخ الطوسي، حيث يمكن أن نعثر على حدود 120 مصنف بين صغير وكبير إلى زمن الشيخين رضوان الله تعالى عليهما، مضافا إلى ما ذكر بالنسبة لرجال نوادر الحكمة، ما ذكر بالنسبة لفلان، ما ذكر بالنسبة لابن أبي عمير والثلاثة أنهم لا يقبون إلا عن ثقة، وإلى ما هنالك. ويكفينا أصلا عبارة الشيخ الطوسي، لأنه هو وجه المتقدمين، وهو من انتهى إليه التراث عندما يشهد أن هذه عادة الطائفة التي لا تنخرم عن قديم الزمان وحديثه، فكلامه لا بد من الأخذ به، فإنه كلام يحمل كخبر حسيا من وجه المتقدمين وزعيمهم وأعلمهم على الإطلاق في الفقه وعلومه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أسف على ما تقدم في المقدمة الأولى. مما يؤسف له أن هذا التراث أكثره ما وصل إلينا. المئة ونيف من الكتب ما وصلت إلينا. الذي وصل إلينا من كل هذا التراث هو خصوص الأصول المعروفة يا إخوان: رجال برقي، رجال كش، رجال طوسي، فهرست الطوسي، فهرست النجاش، مو هذا؟ وتعلمون يا إخوان أن هذه الكتب لم تستوعب بين ثناياها رجال الكتب الأربعة اللي هي أهم كتب الطائفة. طبعا الكتب الأربعة تمثل الأصول التي كانت قبلها، عمدة كتب الطائفة، وأهم كتب الطائفة لم تجمع هذه الكتب، بل أكثر، لا أبالغ إن قلت بأن أكثر رجالنا لا يمكن معرفة حالهم من خلال هذه الفهرستات وكتب الرجال. والوجه فيه تكرر أيضا مرارا، رجال البرقي ما في توثيق وتجريح إلا نادرا، يعني بعض الناس وصفهم بأنهم أصفياء أمير المؤمنين فيستفاد منه وثاقتهم، وهم من الأجلاء المعارف، مو مهم، يعني وثاقتهم واصلة بما يشبه التواتر. رجال الكشي ما وثق وضعف إلا مجموعة من الشخصيات محدودة ثم متقدم زمنا كثير. رجال الطوسي ما وثق وضعف إلا قليلا جدا، وغايته هو كتاب طبقات جمع أسماء الرجال، ومع ذلك في هناك أسماء رجال في أسانيد الكتب الأربعة فضلا عن غيرها كثيرين ليسوا في رجال الشيخ الطوسي. فهرستين واضح أنهما غير معنيين إلا بخصوص المصنفين. إذن ما عندنا يا إخوان من المتقدمين، وهذا مما يؤسف له جدا، ما عندنا كتاب في الجرح والتعديل، مو بس في ذكر الأسماء، في الجرح والتعديل، يجمع رجال رواياتنا وأسانيدنا الذين يروون عن الأئمة عليهم السلام، بل كثيرا جدا من هؤلاء الرجال مصنفين وغير مصنفين، إما لم يذكروا في الكتب أو لم يعلم حالهم من هذه الكتب، وعليه فعدم الذكر
شخص باسمه أو بحاله لا يعني أنه مجهول الحال في عصره، بل لعله كان من الأعلام في عصره لكنه لم يكن من المصنفين مثلا، لم يدخل في الفهرستين وغير الفهرستين، ما ترجمت لكل الرجال. وإذا ذكر اسمه في رجال الطوسي، الطوسي كثير من أجلاء الثقات ذكرهم ولم يوفقهم، هذا لا يعني أنهم يخدش في جلالتهم لأنه لم يذكرهم أو ذكرهم ولم يوفقهم، لأن الكتاب كتاب ناقص جدا. وعلى هذا الأساس فيوجد بون شاسع بين رجال السند في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها، وبين كتب التي وصلتنا وهي تميز رجال السند. ومن الواضح من كلام الشيخ وغيره أن تمييز رجال السند كان موجود بأكثر من هذا بكثير، عندما تكون الطائفة بأكملها تميز رجال الناقلة للأخبار، كيف لا يصلنا حال المئات من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وحده. غاية ما وصلنا غالب أسمائهم من خلال ما جمعه الشيخ نقلا عن ابن عقدة وما أضافه عليه. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن ذلك التراث لم يصل إلينا، ومن هنا لا يمكننا أن نحاكم شخصية شخص شهرة وعدمها، حالا من وفاقة وجلالة أو عدمهما، على أساس وجود اسمه وحاله في كتب الرجال أو عدم وجود اسمه وحاله. فإهمال ذكره أو إهمال ذكر حاله في كتب الرجال لا يبين لنا حقيقة. كيف وقد أهمل الشيخ النجاشي ذكر الحسن بن محبوب وهو على ما هو عليه من كثرة المصنفات والجلالة، حتى احتمل البعض أنه ناقص من كتابه وأن الكتاب الواصل إلينا ناقص، لأن ما محتمل أن الشيخ النجاشي يهمل هكذا شخصية عظيمة مثل الحسن بن محبوب فلا يترجم له. على أي حال، إذن نحن في المقدمة الثانية أيها الإخوة نقول بأنه ليس لدينا كتب رجالية كاملة تبين أسماء فضلا عن أحوال الرجاليين، ولا نبالغ إن قلنا بأن من عرف باسمه وحاله هم القليل من الرجال الواقعين في الأسانيد. هسه ما لكم شغل بذوليك اللي نوثقهم من خلال قواعد العامة المسميات بالتوثيق العامة، نحن كلامنا عن كتب الرجال فعلا مو عن كل موازين التوثيق. المقدمة الثالثة، مما لا شك فيه أن إكثار الرواية عن الضعفاء والمجاهيل كان يعد عيبا عند المتقدمين، وهذا هم كلام متكرر لكن مفرداته راح نحاول نسردها هنا لأنه لب الاستدلال عندنا لنصل إلى النتيجة. يقينا كان يعد عيبا عند المتقدمين في طريقة الرواية وطعنا في طريقة الراوي، وقد كثر الانتقاد في أوساطهم العلمية لجملة من مشايخ الحديث وأجلاء الطائفة لأنهم أكثروا من ذلك، أكثروا من الرواية عن الضعفاء، ولم يتبعوا ما كان متعارفا عند أجلاء الطائفة وعلمائها من عدم الإكثار عنهم، والشواهد على ذلك كثيرة، نكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها. منها ما ذكر في ترجمة محمد بن خالد البرقي، الأب مو صاحب المحاسن، أبوه، خب هذا من أجلاء الطائفة. قال ابن الغضائري في الرجال المنسوب إليه: حديثه يعرف وينكر، يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل. وقال النجاشي رحمه الله: كان محمد ضعيفا في الحديث، واضح ضعيفا في الحديث مو تكذيب له ولا تضعيف له، بينا عندما تحدثنا عن مصطلحات ألفاظ الجرح والمدح أن ضعيفا في الحديث يعني أن طريقته في الحديث كانت ضعيفة، ما هو بشخصه كان ضعيفا، وقد تقدم ذلك بشكل واضح. أصلا ضعيف نحن شككنا في أنها فيها أكثر من ظهور في التضعيف للشخص، وقلنا استعملوا ضعيف كثيرا في ضعف المذهب مو بالضرورة في ضعف الرواية، لكن ضعيف في الحديث يقينا لم تستعمل في ضعف الشخص بل في تضعيف طريقته في الحديث، فهو يشير إلى ما قاله ابن الغضائري من أنه يكثر عن الضعفاء ويعتمد المراسيل مثلا. ومنها ما ذكر في ترجمة ولده أحمد صاحب المحاسن، قال الشيخ في الفهرست الشيخ الطوسي: وكان ثقة في نفسه،
غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. واضح بعد القدح في طريق توا غير أنه يعني هو ماكو غمز عليك كشخص، وهذا من أجلاء الطائف، من أجلاء القميين مو مطلق الطائف. وذكر قريبا منه أيضا الشيخ النجاشي رحمه الله. وأبلغ من ذلك ما ذكره ابن الغضائري، قال: طعن القميون عليه، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه. تقدم بحث هذه القضية مفصلا في قضية أن أحمد محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة. ومنها من الموارد ما ذكر في ترجمة الشيخ الجليل محمد بن مسعود العياشي، هذا كان من أكابر علماء الحديث والمفسرين أيضا، وكان داره دارا عامرا، ولذلك كثير من كبار العلماء يقال عنه بأنه من غلمان العياشي لأنه كان تلميذا عنده. قال الشيخ النجاشي رحمه الله بعد أن وسمه بالجلالة والعظمة، قال ما لفظه: وكان يروي عن الضعفاء كثيرا. يعني هو عظيم، فقيه، محدث كبير جليل، إلا أنه فيها العيب، وهو ظاهر في نقد طريقته في الحديث مع كل ما وصفه به من جلالة وعظمة. منها أيضا ما ذكر في ترجمة الشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، وأيضا هذا من أجلاء الطائفة ومن تلامذة العياشي. قال النجاشي رحمه الله: كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا. ومنها ما ذكر في ترجمة الشيخ الجليل محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب نوادر الحكمة، قال النجاشي رحمه الله: كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. هو في نفسه رجل جليل ما فيه شيء. ومنها ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، قضية استغرابه واستعجابه من شيخيه الجليلين أبي غالب كيف رويا عنه مع ما هو عليه من شدة الضعف. خب، هذه موارد يا إخوان، طبعا هي موارد متعددة وجيدة، لكن لا أقول ولا أدعي أني جمعت كل الموارد التي غمز فيها هؤلاء الأعلام على أشخاص لإكثارهم عن الضعفاء. هذا كافي يا إخوان للتنبيه على أن الطائفة كانت ترى أن الإكثار عن الضعفاء عيب، يقينا عيب، بل من بعضها يظهر أن مجرد الرواية وإن لم نجزم جزما تاما به. إذن ما عندنا شك في أن المتقدمين، طبقة الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، القميين، هالطبقات هذه كانت ترى أن الإكثار عن الضعفاء عيب كبير في طريقة التحديد، ومن هنا ما منعهم عظمة رجل من الرجال كالعياشي أو صاحب نوادر الحكمة أو فلان في أن يطعنوا في طريقته، مع أنه من مشايخ علماء الطائفة الكبار، خصوصا مثل العياشي، بل فورا وجهوا له هذه الملاحظة، وهو أنه مع كل جلالته وعظمته فيه هذا العيب، وهو أنه كان يكثر عن الضعفاء. وكمؤيد لهذه المقدمة، هي واضحة ما تحتاج مزيد بيان، يمكنكم أن تلاحظوا ما ذكر في المقام المتقدم، وهو هؤلاء الذين تحدثنا بعد الثلاثة أنهم لا يكثرون عن أنهم لا يرون إلا عن ثقة، في جعفر بن بشير، في فلان، في فلان. رأيتم أن الطائفة كانت واقعا إذا شخص معروف بأنه يكثر عن الضعفاء يسارعون إلى نقده، إذا شخص معروف بأنه متحرز نادر ما يروي عن ضعيف يسيعون إلى تقريضه، مثل ابن فضال، مثل جعفر بن بشير روى عن الثقات ورووا عنه، مثل الطاطري له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياته. إذن واضح أن الرواية عن الثقات غالبا والتقليل جدا عن الضعفاء مدح في طريقة الراوي، الإكثار عن الضعفاء يقينا قدح. أصل الرواية عن شخص متهالك في الضعف، مغالي، كذاب، معروف،
كان عندهم أصل الرواية عنه تعد من العيوب، مثل ما ذكر النجاشي في شيخيه الجليلين أبو غالب الزراري وأبو علي بن همام، أصل روايتهم عن جعفر بن محمد بن مالك لأنه كان فاسد الدين والرواية والمذهب والما أدري ماذا، كان عيبا بنظري، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الجليل كذا. وهذه المقدمة الثالثة. إذن ثبت لدينا إلى هنا أن الإكثار عن الضعفاء كان عيبا في طريقة الراوي. مطلق الإكثار ظاهرا ضعيف من هالمواقف. أكثر روايات مولانا كتاب المحاسن هي في غير الأحكام الإلزامية، ومع ذلك تجد أنهم عيبوا على أحمد البرقي إكثاره عن ضعف. أصل الإكثار طبعا أنا لا أقول شناعة الإكثار في غير الأحكام الإلزامية في غير الاعتقاديات مثل الإكثار في الاعتقاديات في الأحكام الإلزامية، يقينا يختلف، لكن أصل الإكثار يعد وهنا في طريقة الراوي وعيبا في طريقة الراوي. المقدمة الرابعة، بناء على ما تقدم فإنه لا يبقى شك، طبعا هي الاستنتاج المقدمة الرابعة، لا يبقى شك في أن أولئك الأعلام في الرواية الذين يعد كل واحد منهم أستاذا من أساتذة الحديث في عصره. لماذا؟ لكثرة نقله للحديث وروايته له، وكثرة أخذ اللاحقين عنه حتى من أعلام الطائفة، سواء كان من المصنفين أو غيرهم كإبراهيم بن هاشم والأحمدين ابني الوليد والعطار، محمد بن علي ماجلوي وعلي بن محمد بن الزبير، ونظائرهم من مشاهير المحدثين الذين أكثروا وأكثر عنهم واعتمد عليهم، مو بس أكثر عنهم، أخذت روايتهم مباشرة للفقه وعمل بها، مو مجرد أودعت في كتب الرواية، ترى أن الطائفة عملت بها، ما أحد استنكر، لا استنكر رواية عنهم لا روايتهم عن أحد، لا استنكروا أيضا المجيء بها إلى الفقه والعمل بها، حتى المداقين اللي فتحوا باب المداقة وهم المتأخرون من زمن العلامة مشوا على هذا الممشى، ماك واحد توقف، حتى أمثال الشهيدين، والشهيدين متشددين جدا في أمر الرواية، حتى أمثال ابن الشهيد صاحب المعالم وصاحب المدارك أيضا أكثر الناس تشددا في عالم الرواية، بعدهم الشيخ البهائي أو معهم، ما رأينا أصلا أحد منهم توقف في هذا، وما ذلك إلا لوضوح استظهار حال الطائفة المحقة بأن حالهم يشهد لهؤلاء بكونهم في أعلى درجات الوثاق، ولو أنهم شكوا أو أحد منهم على أقل تقدير في أن الأمور ستؤول إلى خفاء حالهم عند بعض المحققين المتأخرين لنصوا على ذلك وأوضحوه بما لا يعتريه شك أو ريب. طبعا دواعي القدح في هؤلاء موجودة، مع ذلك مو فقط لا ترى قادحا، لا ترى متوقفا في الرواية، ولا ترى متوقفا في العمل بالرواية أيضا في الفقه عن طريق هؤلاء. أنا لا أدري إذا هذا المقدار ما يحصل عند الإنسان اطمئنان تام إذا لم يكن علم بأن هؤلاء كانوا مو فقط رواة، مو قضية كونهم مشايخ إجازة، كانوا حلقة الوصل عند الطائفة في الروايات، وأنهم كانوا مشايخ من أكبار وأعاظم مشايخ الحديث في عصورهم، وأن الطائفة المحقة اتخذتهم أساتذة لها كل واحد في موقعه طبعا وفي منطقته التي هو فيها، بحيث ترى المفيد يكثر عن ابن أحمد بن محمد بن الوليد، وترى الصدوق يكثر جدا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وترى علي بن محمد بن الزبير أكثر أعلام الطائفة في عصره يكثرون من الرواية عنه، هذا فسح له المجال لأنه عمر 100 سنة تقريبا. إذا هل مقدار من المقدمات والمنبهات مع السيرة العملية القاطعة من الطائفة من غير نكير منهم على اختلاف مشاربهم في الاستدلال والحديث والمباني في علم الرجال والمباني أيضا في علم الأصول فيما هو الحجة من الأخبار، حجية خبر العادل من شهد عليه شاهدان في نظر صاحب المدارك وصاحب المعالم، والكل مطبقون على أن وجود أمثال هؤلاء لا يضر في السند، ألا يعد هذا إجماع عملي على العمل برواياتهم من غير نكير؟ ألا يعد مدلوله الالتزام على أقل تقدير وثاقة هؤلاء والاعتماد عليهم في نقل الحديث؟ أم نريد فقط أن يأتي الشيخ الطوسي يقول فلان الفلاني ثقة؟ أفهل قول الشيخ الطوسي فلان فلان ثقة أهم من هذه الطريقة وأهم من هذه القرائن القاطعة للجدل والحاسمة للنزاع؟ لا أدري.
على أي حال، أنا أدعي أن أي صاحب سليقة مستقيمة، بشرط أن يلتفت طبعا لهالمنبهات، بشرط التتبع والالتفات، أغلب الظن والله العالم أن السيد رضوان الله تعالى عليه ما التفت إلى هذه الأمور لأن ما جمع المنبهات في مكان واحد، ربما كانت تمضي معه وهو يصنف في المعجم، فما اجتمعت لديه قرائن في مكان واحد حتى يصل إلى مثل هذه النتيجة. ربما كان هو الذي لم يوصله إلى هذه النتيجة المطمئنة اطمئنانا تاما تتم. من الواضح أنه لا يوجد ضابط فني دقيق لتمييز من تشملهم هذه القاعدة. احنا قلنا المشاهير المعاريف، ومن هنا نقل لي أخيرا عن بعض أعاظم العصر الآن أنه صحح رواية في سندها عبد الله بن الحسن بحجة أنه من المعارف. خب هذا اشتباه، لأن عبد الله بن الحسن لم يكثر عنه إلا راو واحد. إذا ولا بد يريد هذا العلم أن يوثقه، قد يوثق من جهة إكثار الجليل عنه، لأن جليل واحد هو الذي أكثر عنه وهو عبد الله بن جعفر الحميري. أما أنه من المعارف، ليس من المعارف، المعروف هو الذي يكون أستاذا في العصر لطبقة لا أقل كبيرة من المحدثين، وبكثر من الحديث عند مختلف المحدثين عنه، مو شخص واحد يعرفه فقط وفقط. يمكن أن يكون شخص واحد رأى عنده كراسة أخذها وأودعه في السند مرارا مرارا مرارا، هذا لا يكفي لجعله من المشاهير والمعارف في عصر، ولو روى عنه 500 رواية ما دام الراوي شخص واحد. إذن لكن مع ذلك يا إخوان، من الواضح أنه ما عندنا ضابطة فنية رياضية هندسية لإدخال شخص في هؤلاء المشاهير والمعارف أو إخراجه منهم. القضية ذوقية. طبعا لا أريد أن أقول ما إلها ضوابط أصلا، طبعا واضح الضوابط، مراجعة الإجازات، مراجعة طرق الشيخين في الفهرستين تكشف كشفا واضحا عن طبقة الرجل، ترتيب الطبقات يفيدنا في هذا جدا. الآن من نأتي ونرتب طبقات الشيخ النجاشي، نعرف مع علي بن محمد بن الزبير في كم سند واقع، كم واحد من الرواة عنه، كم واحد من هؤلاء الرواة من مشاهير الأجلاء، أو نجمع الأسانيد الموجودة في الكتب الروائية للشيخ المفيد مثل الأمالي مثلا، ونرى كم مورد روى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهكذا. هذه تكشف لنا كشفا واضحا عن موقعية الراوي، وأنه هل يعد من المشاهير والمعارف أو لا يعد من المشاهير والمعارف. فإذا كان الآخذون عنه شخصيات مهمة معروفة في الطائفة، فلا شك ولا غيب أنه يدخل في الضابط. هذا تمام الكلام في الموقف الثاني الذي أعددناه للحديث عن وثاقة المشاهير والمعارف من المحدثين. وأظن أننا وصلنا إلى نتيجة مهمة جدا يا إخوان في عصرنا، صارت مهمة طبعا بعد السيد الخوئي فتح هذا الفتح، وإلا قبل السيد الخوئي وقبل عصرنا ما كان يعد هذا الكلام كلام لازم أصلا وإلى داعي، لأن كل الطائفة مطبقة على هذا وماشية. صحيح ما استدلوا، ما بينوا الوجه الفني، لكن ارتكازا ما كان أحد منهم أصلا ليشكك في صحة الرواية من جهة هؤلاء المشاهير والمعارف. يبقى البحث الصغروي، من هو الذي يكون من هؤلاء المشاهير والمعارف ومن الذي لا يكون؟ هذا بحث صغروي. الشيخ السيد الداماد أشار إلى الأسماء، غالب الأسماء التي هي من هذا القبيل أشار لها في مقدمة، مو في مقدمة، أشار إليها في كتاب الرواشح السماوية.
صاحب المدارك بالنسبة لأحمد بن محمد بن يحيى العطار، أما أنت من وثاقته
أدري بس ما يوقف في الروايات، من شئت يعمل بالروايات غالبا يعمل بالروايات، ما عنده مشكلة ماكو وثاقة، من باب أنه ماكو تصريح بالوثاقة، هم يهتمون كثيرا بأن نصص على وثاقته. أكو شغلة ما يمكن إنكارها طبعا بعد أن انتهينا من هذا، أن الطائفة إلى حد ما تأثرت بالمصطلحات الدرائية الموجودة عند العامة متأخرين، ولذلك عدهم إبراهيم بن هاشم إلى يومك هذا حسنة مثلا، مع كونهم كلهم إذا تسألهم يقول لك هو أجل من كثير من الثقات، إنما لأنهم ما نصص بشكل صريح في كلام رجالي على كونه ثقة، وما كانوا يعملون كثيرا يشتغلون كثيرا على هذه القواعد العامة المسمات عندنا عند متأخرين المتأخرين بالتوثيقات العامة. هالمقدار موجود طبعا، أنا لا أحب إثارته كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.